طبعا صدامهم على الفلاسفة ابن تيمية لم يعني في فيما يعني أعلم لم يتوسع في 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 الرد على الفلاسفة، لأن يعني مثل ما نقول يعني لا يرى أن أو لا هذا غير داخل في مشروعه الأساسي إلا في جزئية واحدة وهي ما يتعلق بالمنطق، وهو في غالب كلامه عن الفلاسفة كان يعتمد على يعني على نقل علماء الكلام أو متفلسفة المسلمين، لكنه لم يكن بحثه الفلسفي يعني لنقل بحثا إن صحت العبارة بحثا أصيلا في الرد على الفلاسفة، هو غير مهتم بهذا كمشروع مثلا الغزالي لما قال تهافت الفلاسفة، وهو بالمناسبة يعني يرى أن في الفلسفة دي شيء صحيح، يعني هو لا طبعا معروف ابن تيمية هو
له آراء فلسفية
لا ولا لا يخطئ بالجملة، يعني لا تكاد تجد له تخطئ بالجملة، فحتى الفلاسفة يقول عندهم أشياء جيدة وأشياء مناسبة، خاصة في ذلك الوقت كانت الفلسفة تشمل كل شيء، تشمل الرياضيات وحتى تشمل العلوم الطبيعية وتشمل الفلك ونحو ذلك، فكان يشير إلى أن لديهم أشياء قد تكون صحيحة، لكنه يؤكد على أن إشكالاتهم دائما في الإلهيات، لكن لم يكن مهتم كثيرا لأنه إلا إذا كان ينقد أصول علم الكلام يتعرض إلى هذا، لكن لأنه يرى أن علاقة الفلسفة هو المتفلسفة بالمسلمين أو بعوام المسلمين علاقة ضعيفة جدا، يعني ما في أحد من عوام المسلمين يرجع إلى المراجع الفلسفية، بالإضافة إلى أنه هذا معروف ومتقرر، المعروف والمعتمد في المذاهب الفقهية الأربعة هو تحريم الفلسفة وتحريم النظر في كتب الفلسفة، وهذا معروف، يعني هو حقيقة اهتم بنقد علم الكلام بشكل عام لأنه يرى أن علم الكلام هو الذي ضار الأثر، يعني علم الكلام هو الذي يعني كان منافس مثل الضرة للطريقة الأثرية، وهذا صحيح،
ما كان مساند، يعني هم كان مقصدهم أنه علم الكلام نحن
والله أهل الكلام يقولون هذا، هو أول ما خرج علم الكلام كان يسمى الكلام، ولو رجعنا الكلام العلماء المتقدمين ما كانوا يسمون علم الكلام، الأئمة الكبار ما كانوا يسمون علم الكلام، كانوا يسمونه الكلام، أهل الكلام، لا خير في الكلام، كلام ما كان يسمى علما. تطور الأمر بعد قليل لما يعني تطور هذا العلم، وكانوا يقولون عنه أصحابه وإن كان مرفوض من كافة العلماء الأربعة ويعني ومن في طبقتهم، كان أصحابه يقولون نحن نريد أن ندافع عن العقيدة الإسلامية، يعني نرد الشبهات عن العقيدة الإسلامية التي يثيرها الفلاسفة ويثيرها الدهرية أو تثيرها الفرق المخالفة، كل طبعا كل فرقة لها فرق
ممتاز إلى هنا شيء ممتاز،
نقول لا بأس به، لهذا للحاجة ولكما يقال لدفع الصائل لا بأس،
لأنه ما يتفقون معك في الأصول
اللي ما لا إشكال في ممتاز. هذا أن تستخدم يعني علم الكلام، إذا قلنا إن علم الكلام هو فقط النظر العقلي والجدل العقلي الصرف،
لكن إيش الواقع؟
فاستخدام بأتي له بعد قليل، استخدام علم الكلام للدفاع عن العقيدة الإسلامية بعد أن تقرر العقيدة الإسلامية، هذه نقطة مهمة، بعد أن تقرر العقيدة الإسلامية دافع عنها كما تشاء، لأنك حتى لو أخطأت يقال أخطأت في الدفاع، لكن العقيدة الإسلامية باقية كما هي، وهذه نقطة مهمة، وهذا من الفروق الأساسية بين ابن تيمية وبين خصومه من علماء الكلام. ابن تيمية يقول أولا نقرر العقيدة كما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فهمها الصحابة وكما فهمها التابعون، ثم إذا قررناها دافعوا عنها بالطريقة التي ترونها مناسبة، حتى لو أخطأتم يبقى الخطأ في طريقة الدفاع، يعني أنت لما تجاهد بسيف ولا بمدفع ولا بأي شيء لا إشكال في هذا، لكن الإشكال هو ما الذي تدافع عنه، هذا هو الإشكال. ف المسألة تطورت، ما عاد علم الكلام يستخدم للدفاع عن العقيدة ورد الشبهات، لا تطور قليلا، وهذا طبيعي في نشأة العلم، صار لتقرير العقائد. والذي يتتبع حقيقة اللي يتبع تعريفات علماء الكلام
الزمنية
تقصد نعم
الزمنية
اي نعم اللي يتبع تبعا زمنيا يجدها تطورت من الكلام وذمه بإطلاق من العلماء الكبار وأنه كلام يعني ليس فيه فعل وليس له بعبارة أخرى ليس له داعي يعني دائما يقول الكلام يعني في مقابل العلم والعمل ثم إلى علم الكلام لكن يقصد به دفع الشبه ثم علم الكلام صار يقصد به تقرير العقيدة الإسلامية شفت التطور كيف تقرير العقيدة الإسلامية لكن لا زال المصدر الأثري باقي على ما هو عليه ثم تطور الأمر صار لتقرير العقيدة الإسلامية والقواطع العقلية التي بناء عليها ترد النصوص أو تقبل وهذا مكمن الخطورة يعني لاحظ التطور وهذا يعني حقيقة سهل أن يلاحظ أي شخص يتبع هذا الأمر يعني ابتدأنا من كلام ثم علم كلام لدفع الشبهات ثم صار يقرر العقيدة ثم في
الحاكم
نعم صار هو الحاكم وهو المرجع صار علم الكلام يقرر القواعد اللي يسمونها القواطع العقلية يعني قواعد عقلية بعد ذلك نرجع إلى النصوص ونقول والله هذا النص يقبل بهذا المعنى وهذا النص يرد بهذا المعنى هذا هذا النوع من الأدلة المتواترة تقبل أدلة الآحاد لا تقبل لماذا يا شيخ؟ قال والله لأنها تخالف القواطع العقلية من أين أتت هذه القواطع العقلية؟ من علم الكلام فلاحظ هذا وهذا مصدر الخطورة هذا مصدر الخطورة في علم الكلام ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان يعني جزء أو لب مشروع الرئيس فيما يعني يبدو لي هو نقض هذا المنهج وبيان أن 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 جعله يعني موازيا ومنافسا للمنهج الشرعي الأثري السلفي أن هذا أمر خطير جدا وأن هذا من تأثير الفلاسفة في هذا السياق ابتدأ في الجدل مع الأشاعرة وأكثر جدل حقيقة هو مع الأشاعرة وإن كان أحيانا لا يسميهم
ليش يقول مثلا
لأن أكثر علماء عصر كانوا أشاعرة مو بأكثر كل علماء عصر تقريبا أشاعرة حتى الحنابل الذين في وقته كان فيهم تأثر يعني بالطرح الكلامي بشكل عام والأشعري بشكل خاص مع أن المتقدمين من الحنابلة كما معروف عنهم موقف شديد تجاه الأشاعرة فهو ما كان يعني
إيش يسميهم إيش يقول عنهم
يقول عنهم أما أن يقول أهل الكلام أو يقول الجهمية ومن وافقهم أو تابعهم هو معروف أبدا إذا قال ابن تيمية ومن وافقهم أو تابعهم ف90% هو يقصد الأشاعرة لكن لا يريد أن يصرح باسم وإن كان أحيانا يصرح يعني إذا كان السياق يقتضي يصرح أو يقول أتباع أبي الحسن يقصد أبي الحسن يقصد أبي الحسن الأشعري فيعني حواره ونقاشه مع الأشاعرة دعا له يعني البيئة التي هو فيها العصر كانت الأشاعرة هي المذهب السائد تقريبا في العالم الإسلامي كانت يعني الخط السلفي موجود وهذا من رحمة الله الخط السلفي يعني ممتد من الصحابة إلى عصرنا هذا لكنه يعني قد يخفت قد يعلو يوما قد لكنه موجود بفضل الله سبحانه وتعالى وحتى لو ما وجد أشخاص ينصرونه أو قلوا أو اختفوا أو أخفوا الكتب موجودة كل كتب الحديث وليس شروحها كلها على المنهج السلفي لأنها ماذا تنقل كتب الحديث تنقل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وآثار السلف
يعني ما دخلوا فيها الشاعر
والكلام لا أبدا وهذا من رحمة الله
عجيب
ولذلك نحن عجيب. دائما لما يعني أنا لما أجلس في حوار مع بعض المخالفين والذين لهم رأي في ابن تيمية وكذا وأنا بالمناسبة أقول لا ألوم حقيقة يعني خصوم ابن تيمية لأن ابن تيمية حقيقة أتى إلى هذه المذاهب ويعني ما ودي أقول يعني هدمها من أصولها بالذات المذهب الأشعري لكنه عكر عليها كثيرا يعني أثار يعني جدلا كبيرا حول كثير من قواعدهم وأصولهم وأنا أرى أن الحق في أكثر ما قال ابن تيمية إنما هو مع ابن تيمية فأصول لما تناقشنا بعض يعني الزملاء أو كذا أنا أقول دعكم من ابن تيمية يعني لا يكن ما في قلوبكم على ابن تيمية لأنه تعرض لمذهبكم ولأئمتكم لكنه كان يتعرض بحق يعني وكان يعني عفيف العبارة يقدرهم ويعطيهم ما يستحقونه إلا إذا غضب رحمة الله عليه كان، ونادرا ما يغضب. وهو بالمناسبة ابن تيمية لا يغضب إلا إذا انتقص مذهب السلف. إذا انتقص مذهب السلف أو انتقص الصحابة تشعر منه بثورة، تشعر من عباراته بثورة فعلا، يعني تتيقن منها سبحان الله انتماء هذا الرجل لذلك العصر. يعني كان ابن تيمية كان يرى أن جيل الصحابة وإلى حد ما جيل التابعين هو أفضل الأجيال البشرية كلها، يعني بعد الأنبياء بالذات جيل الصحابة. وهذا طبعا حتى راجع العقيدة للعقيدة، يعني أتباع صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أفضل المؤمنين بعد الأنبياء، من يعني أفضل المؤمنين من البشر. فأنا أقول لهم دعكم من ابن تيمية، يعني الذي في نفسه شيء شخصي أو يعني نفسي عاطفي على ابن تيمية، ترى ابن تيمية ليس هو يعني مقياس العقيدة الصحيحة ولا الإسلام. ارجعوا الكتب، كتب الحديث، بل ارجعوا إلى كلام الأئمة الكبار. ترى التفرق والطوائف هذه بالذات الأشعرية ما خرجت إلا بعد الأئمة الكبار. يعني أبو الحسن الأشعري توفي 324، يعني بعد الأئمة الكبار كله.
الإمام أحمد متى توفي تقريبا آخر؟
والله ما يحضرني الآن، لكن أبو الحسن الأشعري بعده بمدة طويلة. فنقول ارجعوا لكلام الأئمة الكبار، أبو حنيفة، الشافعي. طبعا الأشاعرة غالبهم شافعية، نقول لهم ارجعوا لعقيدة الشافعي، أعطونا عقيدة الشافعي. يعني نحن نريد
أن... متى بدأ الخط الأشعري في الشافعية؟
طبعا منذ أن خرج تقريبا، وهو والخط شافعيا أكثر من تبنى الخط الأشعري. طبعا المذهب الأشعري ما كان موجود في وقت أبي الحسن الأشعري، ولا ربما ولم يتبلور حتى في وقت طلابه، إنما نشأ بعدهم، يعني في تلاميذ تلاميذه بدأ المذهب الأشعري.
مين هو اللي أشهره؟
يعني ما أدري والله بالضبط، لكن فيه ابن فورك هو الذي جمع مقالات الأشعري مقالات الأشعري جمعها من الكتب، ثم فيما يظهر لي الباقلاني هو الذي يعني قعد المذهب. لكن كان المتقدمون من الأشاعرة كانوا ترى قريبين كثير من الأثر ومن السلف، يعني يعني التطور الكبير الذي حصل في المذهب الأشعري وتقدم به إلى الاعتزال وربما حتى إلى شيء من الفلسفة كان عند المتقدمين، يعني من الرازي فما بعد. لكن هذه قضية أخرى لا نريد أن ندخل فيها، يدخل فيها أهل الاختصاص. لكن الشاهد أن ابن تيمية كان أكثر جداله مع الأشاعرة، مع علماء الكلام بشكل عام، ومع الأشاعرة لأنهم هم علماء عصره، وهي الطائفة التي كانت يعني أكثر انتشارا ومتولين المدارس والخطابة والفتية أيضا، يعني رؤساء المفتين في الغالب منهم. فكان يرد عليهم سواء فيما يكتبه تقريرا، وهذا نادر، لكن في المناظرات يتناظر هو وإياهم في الفتاوى أو في كتبه المشهورة في الردود التي ربما يأتي الحديث عنها. أثناء هذا طبعا يتكلم عن بعض القضايا الفلسفية، يتكلم عن بعض القضايا المتعلقة بالمعتزلة، لكنها كلها تأتي عرضا. ربما الجانب الفلسفي الذي أوغل فيه وأشرت له قبل قليل هو قضية ما يتعلق بالمنطق، وقلت أننا سنأتي إليه إن شاء الله تعالى.
طب أنا بس قبل أن نروح للصوفية والرافضة، دام دخلنا في الجهمية، مشروع ابن تيمية في العقل والنقل أظنه في هذا المنطقة.
نعم.
فودي أنا كنت مأخر السؤال بس دام دخلنا ودي نكمل فيها.
لا بس وهذه نقطة مهمة، وهذه مرتبطة بالمنهج الكلامي. المنهج الكلامي طبعا أنا دائما أقول علم الكلام موضوعات محددة بمنهج محدد. يعني كثير من الناس، وهذه نقطة يجب التنبه لها، كثير من حتى طلبة العلم يظن أن علم الكلام هو النظر العقلي، هو البحث العقلي، هو الاستدلال العقلي، وهذا غير صحيح أبدا. أي شخص يقرأ قراءة فاحصة ومتأنية لعلم الكلام يتيقن أن علم الكلام ليس هو مطلق النظر العقلي
بهذه البراءة. يعني
أي لأن كل الناس يشتركون في النظر العقلي، الفلاسفة يقولون نحن ننظر نظر عقلي، وهم أصحاب النظر العقلي، يعني هم المصدر الأساس فيه، يعني بالمفهوم الاصطلاحي. المعتزلة، الأشاعرة، بل حتى السلف أحيانا يتبنون يعني الطريقة العقلية في الحجاج ومعروف
بعرة تدل على البعير.
لا لا وغير هذا كتب مثلا للدارمي ولا بعض العلماء مثل كتاب الحيدة وغيرها يعني كانوا يردون ردودا عقلية، لكن الردود العقلية القريبة الفطرية غير المتكلفة التي يتفق عليها العقلاء ليست حسب الصنعة الجدلية الفلسفية الكلامية المنطقية. فابن تيمية ولذلك ابن تيمية له كلام يقول النظر العقلي عبارة مجملة، وربما في بعض السياقات قال النظر العقلي جنس تحته أنواع، يعني هو نوع كبير لكن تحته شيء صحيح وشيء خطأ. فليس كل علم كلام هو فقط نظر عقلي، لا، العلم الكلام له موضوعات محددة يتكلم فيها، ومن أصول علم الكلام قضية مثلا الجوهر الفرد، افتراض أن الأشياء كلها تتكون من جوهر فرد، كذا فرض ميتافيزيقي، لأن هذه كانت النظرية العلمية في وقتهم. النظرية العلمية اللي أصلها طبعا أصلها يوناني، ديمقريطس ونظرية الذرة، فهم يرون هذا هو العلم، فبنوا على هذه الفكرة وجعلوها أساس، ومنها تتكون الأجسام وتماثل الأجسام والعلاقة بين العرض اللي هي الصفة بشكل عام مع الجوهر، وأن الجسم يتكون من هذه الأعراض وهذه الجواهر. يعني أدخلوا هذه الأشياء، جعلوها من القضايا الأساسية في علم الكلام. من أين أتيتم بهذا؟ هل في الشريعة ما يدل على هذا؟ هل جاءت النصوص بهذا؟ لا، إنما هم افترضوا أن هذه قضايا أساسية في إثبات العقيدة، لأن دليلهم على وجود الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا بهذا النسق وهذا الترتيب، فهم افترضوا أن هذه من القضايا العقدية الأساسية. فلاحظ إذن علم الكلام له موضوعات، لأنهم يريدون أن يتوصلوا إلى هذا الدليل في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، ويرون أن أول واجب على المكلف هو إثبات النظر للإقرار بوجود الله الذي نحن نراه أنه أمر فطري ما يحتاج تستدل عليه. هذا يعني ينشأ مع الإنسان بحكم كونه إنسانا. إذا فرض واحد في المليون يعني طمست هذه الفطرة أو جاء شيء يعكر عليها، فممكن تنبه، وهذه طريقة القرآن، تنبه تنبيها، لكن ما يحتاج لهذا الاستدلال المعقد الذي أصلا الذي هو أصلا بني على قضايا فيها إشكالات. الأمر الثاني هو أن المنهج فيه، إذا الموضوعات عرفناها، المنهج
بس
فيه،
بس لحظة، هنا ما يدخل قضية الإيمان بالتقليد والإيمان اللي عن علم هو المقدم،
هو هذا هو. ولذلك هم يرون أن
فهنا شيء مرغوب أنك يكون الإيمان بعلم ولا لا؟
لا لا، الإيمان بعلم غير الإيمان بالتقليد. طبعا أهل الكلام يرون أن إيمان المقلد يعني غير مقبول، ومختلفين هل هو هل المقلد يعني يعتبر كافر أو أنه عاصي، أو يعني بينهم خلاف في هذا. يعني لابد أن تستدل على وجود الله، تعرف كيف تستدل، ومختلفون طبعا في الحكم ومختلفون في كيف درجة تستدل. يعني منهم من يلزم بالطريقة الفلسفية الكلامية، ومنهم من يقول لا يكفيك الاستدلال البسيط، لكن هذا ليس موضوع.
نكمل تسلسل الترخيص.
كنا نقول ابن تيمية رحمة الله عليه يعني كان يؤكد على أن الفرق بين النظر العقلي وبين النظر الكلامي أو المنهج الكلامي، ويرى أن النظر العقلي لا إشكال فيه، ويرى أن ما يقوم به هو من هذا الجدل العميق أنه إنما هو نظر عقلي وليس نظرا كلاميا. النظر الكلامي مثل ما ذكرت هو قضايا معينة ينظر لها، اللي هي القضايا العقدية هذه أو التي ألحقت بالعقيدة، ينظر لها بالطريقة العقلية البحتة. الشيخ الإسلام بن تيمية يرى أن هذا مثل ما أشرت قبل مضار للطريقة السلفية، وهي طريقة الأثر. العقائد يفترض أنها تبنى أساسا من النصوص، نأتي نقرأ القرآن ونطلع على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، ونعرف يعني ما الذي فيهما فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، بوجوده وبأسمائه وصفاته وأفعاله، ونقر بها كما أقر بها السلف. ثم بعد ذلك ننظر في الأدلة العقلية لنؤيد هذه المتقررات. علماء الكلام مثل ما ذكرت لك عكسوا المسألة، قالوا أولا لأن علماء الكلام على الأقل أوائلهم كانوا مهتمين بمجادلة الملحدين اللي يسمونه الدهريين، فكانوا يقولون لا بد أن أولا نثبت وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته بالعقل، لأننا إذا أردنا أن نجادلهم وهم لا يقرون بالوحي، فكيف نلزمهم بالوحي وهم لا يقرون به؟ فيصير فيما يسمونه بالدور. لكن حقيقة
اسمه
الدور يعني الاستدلال على الشيء بشيء به أو بشيء منه، يعني كيف تستدل على وجود الله بكلام الله. كيف يعني بيقول لك أنا أصلا لو معترف فيه إله وتكلم ما قلت لك أثبت لي وجوده.
اختلاف الأصول ينطقوا منه.
هو طبعا هذا أي هذا موجود عند المعتزلة طبعا. أيوة. الأشاعرة أخذوا من المعتزلة، مع أن هذا يخالف أصول.
مهم اللي ناقش المعتزلة الأشاعرة،
وهذه كل طائفة تناقش الطائفة الأخرى. وهذا مما يستدل به ابن تيمية على أن الأدلة العقلية يعني ليست حازمة وليست حاسمة في هذا المجال. هو يقول أنتم يا الأشاعرة ما ترونه قواطع عقلية المعتزلة يخالفونكم فيه، وأنتم أيها المعتزلة ما ترونه قواطع عقلية الجهمية يخالفونكم فيه، وأنتم أيها الأشاعرة والمعتزلة وإلى آخره ما ترونه قواطع عقلية سواء تتفقون عليها أو كل واحد منكم يراه بنفسه الفلاسفة يخالفونكم، والفلاسفة هم أهل العقل. يعني ترى علم الكلام غالب قواعده قواعد فلسفية عقلية مأخوذة من الفلاسفة. يعني وهذا فيه رسائل علمية كتبت في هذا، كثير من يعني أسس ويعني مباحث علم الكلام مأخوذة من الفلسفة. نعم يعني كثير منهم بالذات الأشاعرة حاولوا أن يكيفوها بحيث ما تتخالف مع العقائد الإسلامية، لكنهم في النهاية أيضا اضطروا إلى تكييف العقيدة الإسلامية لتتوافق مع بعض هذه القواعد. والسبب هو الاضطراب في المنهجية، السبب هو الاضطراب في المنهجية. الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّنه لنا ووضحه وفصله وتوسع فيه حتى نعرف ونقرر عقيدتنا وما نعتقده في الله وفي أسمائه وفي صفاته وفي اليوم الآخر ونحو ذلك من بقية العقائد. إذا تقررت هذه الأمور العقل كله يستطيع أن يؤيد كل هذه القضايا. أهل المنهج المناهج الفلسفية الكلامية أخذوا الطريق الآخر، قالوا لا، يجب أن نثبت أولا هذه القضايا عقلا، ثم بعد ذلك ننتقل للنصوص. طبعا هم واضع لهم إطار عام جدا يعني لا يخالفونه، لكن في التفصيلات لا، خالفوا كثير منه، ولذلك ردوا كثير من النصوص. يعني جمهور آيات الصفات ردت، آيات الصفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله
أولت
ردت، يعني إما بحجة التأويل أولوها بخلاف ظاهرها، وإما بحجة والله أنها آحاد ولا تقبل في العقائد، يعني ليست متواترة، وهذا تقريبا شبه متفق عليه بينهم. لكن في النهاية يعني معناها أنهم أبطلوا المدلول الحقيقي لهذه الأدلة. فابن تيمية رحمة الله عليه كان يريد أن يبين هذا الخلل المنهجي، ويقول له إن ما توصلتم له من ما تسمونه قواطع عقلية رددتم به النصوص التي أجمع عليها الصحابة والتابعون إنما كان بسبب المنهج الذي اتبعتموه هو المنهج العقلي الصرف، ولو قلبت المسألة لكان هو الصواب.
فكيف كانت رؤية ابن تيمية في قضية العقل والنقل والجمع بينهم؟
طيب نعم، هو طبعا نعم هذا المنهج، تبني هذا المنهج العقلي أوصلهم إلى معضلة، وأنه يعني يجوز ولو من حيث المبدأ أن يتعارض العقل والنقل، العقل يعني الدليل العقلي أو الاستنتاج العقلي يعني القواعد العقلية تعارض بعض النصوص الشرعية. طبعا هم ما يعني كثير منهم احتراما للنص ما يقول تعارض النصوص، وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية يعني ما في عالم مسلم يرد النصوص كذا ردا مباشرا إذا صحت عنده أبدا، لكن يقولون لا تخالف أو تعارض ظاهر النصوص، دائما تستخدم تعارض ظاهر النصوص أو تعارض ما يتبادر للذهن أولا من النصوص. فيقولون إذا تعارضت هذه القواطع العقلية مع النقل اللي هي النصوص الشرعية لابد يقولون لابد أن نقدم العقل، ما يمكن نقدم النقل. ليش؟ قالوا لأننا إذا قدمنا النقل نحن نطعن في الحقيقة في النقل. لماذا؟ قالوا لأن النقل ما ثبت عندنا إلا بالعقل، فإذا طعننا في العقل يعني أخرناه عن الاستدلال، إذا أخرناه عن الاستدلال قدمنا النقل معنا نطعن فيه. فإذا طعنا في العقل فإن هذا يعود بالطعن على النقل، لأن النقل ما ثبت عندنا إلا بالعقل. يعني ما عرفنا نحن وجود الله، وما عرفنا صفاته وأنه متكلم ويوحي إلى من شاء من خلقه، وما عرفنا صحة النبوة إلا بالعقل. فإذا كنا نطعن في العقل ونقول إنه غير صحيح ويجب أن نقدم عليه النقل، فكأننا نطعن في الأصل الذي ثبت به النقل.
إيه ممتاز.
فلعل القضية
وضحت صورته بالآن.
ابن تيمية رحمة الله عليه مثل ما ذكرت لك، يعني دائما طريقته أن يأتي للأمور من أساسها، فهو يعني يشير إلى نقطة تأصيلية منهجية. هو يعني يقول طبعا بالمعنى وليس بالنص، ويقول أصلا تقسيمكم الأدلة إلى عقلي ونقلي، يقول هذا غير صحيح. يعني كأنكم تصورون أن هناك عقل كامل مستقل متفق عليه العقلاء موجود في الخارج، وأنه يعطينا قواعد ويعطينا استنتاجات ونستطيع أن نقيس. يقول هذا غير صحيح. العقل عند الأشاعرة غير العقل عند المعتزلة، والعقل عند هؤلاء غير العقل عند الفلاسفة، فهم مختلفون وكل يقول هذا دليل عقلي. بل حتى داخل الطائفة الواحدة، هذا معروف، يعني داخل الطائفة الواحدة سواء الفلاسفة ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، تجد خلاف في كثير من القواعد التي يسمونها عقلية. هؤلاء يقولون العقل يدل قطعا على هذا، ومخالفوهم يقولون لا العقل لا يدل على مثل هذا. فالدليل العقلي ليس شيئا واحدا متفق عليه، إنما هو عقلي وعقلك وعقل الجماعة الفلانية وعقل فلان وفلان إلى آخر. الأمر الثاني، أنت كأنك تصور أيضا أن الدليل النقلي كتلة مستقلة ما فيها عقل أبدا، وهذا أيضا غير صحيح. ما نفهم نحن الدليل النقلي إلا بالعقل. ما يمكن أبدا، أي أكثر الناس أثرية وسلفية لا يمكن أن يتعاطى ويتعامل مع الدليل النقلي إلا بشيء كثير من العقل. ما يمكن نعرف أن هذا الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقواعد عقلية. وما عرفنا أيضا أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجب إلا بقواعد عقلية، لأن عرفنا أنه مرسل من ربه، وأي مرسل من ربه لا بد أن يطاع ولا يمكن أن يكون الحق خلافه. فهم الحديث نفسه، فهم الحديث لا بد أن نعمل عقولنا فيه. وذلك ابن تيمية في رسالته الحموية، وأنا والله أوصي دائما بقراءتها، الفتوى الحموية بالذات مقدمتها الربع الأول منها، يعني تقريبا أثبت صحة منهج السلف بالدليل العقلي. أثبت صحة منهج السلف، وأنه لا يمكن أبدا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما علموا الحق أو ما بينوه، ما يمكن عقلا أبدا،
لأنه كله طعن فيهم هذا.
نعم، يقول إذا قلت هذا فأنت تطعن فيهم من جهة، وأنت تطعن حتى في كلام الله الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أو ما أتى به نور وهدى وشفاء والسراج منير ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. كيف يستقيم هذا وأن تقول فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله لم يبين للناس؟ يقول هذا مخالف للعقل، وهذا يدعو للطعن في أصول الشريعة من الكتاب والسنة. ثم يقول ما يعقل أن هذا الجيل الذي زكاه الله سبحانه وتعالى في الآية التي ذكرتها، السابقون الأول من المهاجرين والأنصار، وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والعقل أيضا يقول أنهم هم أقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعقل، لاحظ أن نتكلم عقلا، لا يعقل أن يكونوا ما فهموا الحق، ما عرفوا الحق في باب الأسماء والصفات وأفعال الله سبحانه وتعالى، ويأتي بعدهم أناس بأربعة قرون أكثرهم غير متخصص في الحديث ولا يعرف الحديث ويعرف الحق. يقول هذا إزراء بالمهاجرين والأنصار والصحابة والتابعون الذين هم خيار هذه الأمة، والذي أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه. فلاحظ استدلاله فيها في مقدمة
لا تجتمع أمتي على ضلالة حتى جمعهم،
حديث كثيرة، بل حتى من القرآن الله سبحانه وتعالى قال، فإن يعني مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ما هو هذا الشيء الذي آمن به الصحابة؟ لابد أن يكون معروف وبين ومنقول. فالله سبحانه وتعالى شهد لهم أن الهداية مرتبطة بالإيمان بمثل ما آمنوا به. فإذا قلنا أن الصحابة ما عرفوا آيات الصفات أو ما بينوها، فهذا طعن في الصحابة. ثم يقول على فرض أنهم فهموا منها ما فهمه أهل الكلام، أن ظواهرها غير مرادة، ما يعقل أن تكون ظواهر هذه النصوص غير مراد. الآن نتكلم بالعقل، لكن العقل الفطري القريب ليس العقل الكلامي الفلسفي. يقول لا يعقل أنهم يعتقدون أن ظواهر هذه النصوص غير مرادة، يعني يعتقدون أن الله لا ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة وإلى السماء الدنيا، وأن الله ما استوى على العرش، وأن الله كذا، ولا يبينون ذلك لأبنائهم وتلاميذهم من التابعين، ولا يبينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم لا انتبهوا، لا تعتقدوا هذا، لا تفسرون بهذا التفسير، انتبهوا ترى ظاهر هذا الكلام غير مراد. يقول ما يعقل هذا أبدا. فالقول بمثل هذا الكلام حقيقة فيه انتقاص من السلف، ولذلك بعض المتفلسفة يصرح بهذا. بعض المتفلسفة يقول هؤلاء أعراب، أغتام الأعراب، يعني الأغبياء البلداء، ما عندهم قدرة يفهمون مثل هذا الكلام، فهم ما فهموا هذا الكلام، ولذلك لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. ولذلك أنا ما رأيت ابن تيمية غضب حقيقة مثل ما غضب في لما رد على هذه الكلمة، أظنها لابن سينا، غضب شديد وتكلم على ابن سينا كلام شخصي يعني، لكنه إن شاء الله أنها غضبة محمودة، لأنها انتصار لتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيار هذه الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
الآن فكك الدليل العقلي وفكك الدليل النقلي.
نعم، هو طرح بديل. وابن تيمية هذه عادته، إذا وهذه والله من أوجه، يعني إذا نقد شيئا يطرح بديلا، يعني ينقد النظرية ويقدم نظرية بديلة، وتقريبا هذا في غالب ما ينقده. هو نقد هذا التقسيم وقال، يعني بالمعنى طبعا، قال إن هذا تقسيم صوري، ودائما التقسيمات الصورية من يعني مصدرها المنطق والفلسفة، تقسيم صوري لا ينطبق على الواقع. وذكرت لك ليس هناك عقل مستقل، وأيضا ليس هناك عقل نقل مجرد ومستقل. فيقول لا، المفروض أن نقسم الأدلة إلى أدلة قطعية وظنية. أهل الكلام يقولون الدليل العقلي قطعي والدليل الكلامي ظني، فخلاص نقدم القطعي على الظني وينتهي الإشكال. يعني الأدلة العقلية الكلامية يرون أنها قطعية لأنهم توصلوا لها من خلال الاستدلال العقلي. الأدلة النصية يرون أنها ظنية لأنها تحتمل تفسير وتحتمل نقل وتحتمل إلى آخره. ذكر بعضهم اشترط عشرة شروط، هذا من العجيب، عشرة شروط حتى يفيد النص القطعية أو عجيب. أو اليقين.
هذه مشترطينهم عندهم ولا في علم
الكلام؟ بعضهم اشترطها، يعني بعض علمائهم الكبار اشترطها، لكن أكثرهم ما وافقه عليها، أو على الأقل اعتذر عنه وقال يقصد كذا ويقصد كذا. لكن تقليلهم من قيمة الدليل النصي بالذات غير المتواتر هذا متفق عليه، إما يردونه بحكم أنه غير متواتر أحادة ونحو ذلك، أو يؤولونه يأتون له يقول ما عندنا مشكلة نقول بالاستواء، لكن ليس الاستواء الذي فهمته العرب، إنما الاستواء بمعنى آخر. ما عندنا مشكلة نقول بلفظ الصفة لكن لها معنى آخر، والكلام في هذا يطول. فهو يقول لا، بدل هذا نقول الأدلة يمكن نقسمها إلى قسمين، قطعي وظني.
هذه نظرية جديدة.
هذه نظرية جديدة، أو من نظرياته حقيقة عنده نظرية أخرى أيضا في هذا، أن الدليل دليل شرعي ودليل بدعي، لكن هذا الذي سأقوله يعني أقرب إلى تقسيم أهل الكلام. يقول دليل قطعي ودليل ظني. القطعي يعني القطعي هو الذي يتفق عليه الجميع ولا يمكن أن يخالف فيه أحد، يعني برهاني. يقول هذا الدليل القطعي قد يكون عقليا
قد
يكون نقليا شرعيا. يعني إذا جاءنا نص في القرآن أو في السنة ظاهر نص يعني ما يختلف عليه العلماء، طب العلماء يقصد بالعلماء المتقدمين، أما علماء الكلام فموضوعهم آخر، وأجمع عليه السلف، يقول هذا خلاص أمر قطعي. صح أن دليله نقلي مثل استواء الله على عرشه، يقول هذا وارد نصا في سبع آيات وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعون، ولم يرد ولا كلمة واحدة في نفيه أو الإشكال عليه، يقول خلاص هذا قطعي. إذن هذا نقلي لكنه قطعي.
ممتاز.
فننظر للأدلة، نقدم القطعي على الظني بغض النظر هل قطعي هذا هل هو عقلي أم نقلي. فيقدم لقطعيته لا لأنه عقلي. الكلام يقول لك لا، هذا يقدم لأنه عقلي، والعقلي برهاني. وذاك يؤخر اللي هو النقلي لأنه نقلي فبالتبع وباللزوم هو ظني. فهو يقول لا، الدليل القطعي قطعي، إذا خالفه يقول لا يمكن أن يخالفه قطعي مثله.
القطعي
والقطعي ما يتخالفان أبدا، ما يتضادان ولا يتناقضان، فلا يمكن أبدا. وإذا جاءنا دليل قطعي ويخالف دليل قطعي بغض النظر عن هذا شرعي أو هذا عقلي، يقول نجزم أن في خطأ في واحد من الاثنين، يا أما استدلالنا كان غير صحيح اللي هو الاستدلال العقلي، يا أما فهمنا للحديث غير صحيح، أو النقل فيه إشكال. فهذه متفق على أنها لا يمكن أن توجد، أن يتعارض قطعيان. إذا تعارض قطعي وظني نقدم القطعي، لا لطبيعته هل هو عقلي ولا شرعي نقلي يعني، لا إنما لأنه قطعي. فإن كان دليلا عقليا وهو قطعي نقدمه على الظني، لكن الظني ليس بمفهوم أهل الكلام. أهل الكلام يقررون هذا ظني أو غير ظني لمخالفته لعقولهم.
ممتاز.
لا، احنا نقول الظن قطعي أو ظني في 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 حقيقته، هل هو متواتر، هل هو مجمع عليه. أي فننظر إلى ما هو القطعي بغض النظر هل هو عقلي أم نقلي، يعني شرعي، ونقدمه. إذا تعارض ظنيان، ظنيان عندنا والله الدليل عقلي ظني، وعندنا دليل ظني
نقلي وعقلي،
نقلي وعقلي، ففي هذه الحالة نرجح، نبحث عن المرجحات. مثل إذا تعارض عندنا دليلان شرعيان نبحث عن مرجحات، ومرجحات كثيرة. أو إذا تعارض عن دليلان عقليان نبحث عن مرجحات. المقصود أن يعني نقطة الارتكاز والفيصل ليس أن هذا عقلي وهذا نقلي. أهل الكلام على طول خلاص يعني ضبط المصنع عندهم أن كل عقلي هو قطعي. أو أن الأصل أن العقلي على الأقل هم ما ينظرون له هم على أنه قواطع عقلي أنه قطعي، والنقلي أو النصي ظني. فابن تيمية يقول لا، هذه قسمة ضيزة، وهذا تحكم وتحيز منذ البداية. نقسم الصحيح، أن نقسم الأدلة إلى قطعي وظني بغض النظر هل هو عقلي أو شرعي. ثم
هو فصل في الدلالة والثبوت، ظني في الدلالة وظني في الثبوت.
إيه طبعا الأعمال. يدخل هذا في يعني كون الشيء ظني أو قطعي راجع إلى ثبوته ودلالته، يعني القرآن ثابت بالإجماع، لكن الأحاديث فيها أشياء كثيرة ليست يعني قطعية الثبوت، ولا وطبعا قطعية الدلالة، حتى القرآن فيها أشياء ليست قطعية الدلالة. لكنه هو إشكاله يقول أنت يعني معنى كلامه لا يقول بها، أنتم منذ البداية منهجيا تتحيزون للدليل العقلي وتجعلونه وتجعلون ما تتوصلون له أنتم، يعني أنت أيها الشخص أو طائفتك، ما تتوصل له عقلا أن هذا قاطع عقلي. جميل. وقد يخالفك
هذه النظرية، هو ابتكرها يعني ابتداء،
يعني هذا التقسيم
هو والله مستقر في الذهن وطبيعي، لكن يقوله في البداية.
أنا ما حقي ما أعرف أحد تكلم في هذا يعني في هذا التقسيم غير ابن تيمية، لكن قد يكون، أنا ما يعني لم أحط بكلام العلماء.